بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 87 بعد 100 الأولى من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب النكاح قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكفاء في الدين. وقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان ممن تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه ورث من ميراثه، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم، فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله
عليه وسلم الحديث الطويل، وفيه إرضاع سهيلة لسالم، وأن هذا جعل سالم من المحال، مع أن سالما كان لم يكن في مدة الرضاعة، كان شابا يافعا، فهل هذا خاص بسالم أم أنه جائز لكل من قام به حال كحال سالم؟ تنازع في ذلك نزاعا شديدا، وقد أجاد وفاد ابن القيم الموضوع تعالى في الزاد وتوسع في ذلك ونصب الأدلة وانتقد منها ما انتقد، وهو مبحث جيد في زاد المعاد في هذه خير العباد عليه الصلاة والسلام ابن القيم رحمه الله. فالعلماء لهم قولان: أنه خاص بسالم مع سهيلة، لأنه معلوم أن الرضاع إذا كان في الحولين يحرم، أما إذا كان في غير الحولين فإنه لا يحرم، لابد أن يفتح الأمعاء وينبت العظم يعني السن وينبت اللحم، أما إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم. وسالم كان شابا يافعا، فهل هذا خاص به؟ هل قولون صدر في هذا الحافة من حجر؟
نعم
شخص. عدنا أكتب الشيخ عبد العزيز
أطال
ماذا قال الشيخ عبد العزيز اختصارا؟ ها؟ ما علق على حياة هذه؟ نعم،
هو تعلق رفض على مسألة الأكفاء التزويج.
طيب،
قال الحافظ رحمه الله: قوله فذكر الحديث، ساق بقيته البرقاني وأبو داود: فكيف ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي.
يعني هذا مذهب عائشة أن هذا جائز.
وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة
في خلال السنتين
وقلنا لعائشة رضي الله عنها: والله ما ندري، لعلها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. ووقع عند الإسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن أبي اليمان فيه مع عروة أبو عائل فيه مع عروة أبو عائذ الله ابن ربيعة ومع عائشة أم سلمة. وقال في آخره: لم يذكرهما البخاري في إسناده. قلت: وقد أخرجه النسائي عن عمران بن بكار عن أبي اليمان مختصرا كرواية البخاري، وأخرجه البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك واختصر المتن أيضا، وأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري فقال: عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأم سلمة. وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر، والنسائي من طريق جعفر بن ربيعة، والذهلي من طريق ابن أخي الزهري، كلهم عن الزهري كما قال عقيل. وكذا أخرجه مالك وابن إسحاق عن الزهري، لكنه عند أكثر الرواة عن مالك المرسل. وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري فقال: عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. أخرجه الطبراني. قال الزهري في الزهريات: هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة، أي ذكر عمرة في إسناده. وقال: قال: والرجل المذكور مع عروة لا أعرفه، إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، فإن أمه أم كلثوم بنت أبي بكر، فهو ابن أخت عائشة كما أن عروة ابن أختها. وقد روى عنه الزهري حديثين غير هذا، قال: وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه، حيث قال: ابن عبد الله بن أبي ربيعة، فنسبه لجده. وأما قول شعيب أبو عائذ الله فهو مجهول. قلت: لعلها كنية إبراهيم المذكور. وقد نقل المزي في التهذيب قول الذهلي هذا وأقر، وخالف في الأطراف فقال إلى آخر الكلام.
ما انتصر شيء
موجود بالنهاية موجود شيء في الآخر تكلم عنه. قال فقال أرضعيه يذهب ما في وجهك حدائق.
لا تفضل. فقالت: يا رسول الله، إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال: أرضعيه. فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. وفي لفظ فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وأنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئا من ذلك. فقال: أرضعيه تحرمي عليه. فرجعت إليه فقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وفي بعض طرق الحديث
يعني يجب أن يخرج من السجب الشخصي أو نحن فيرضع الغير. ليس أنه يلتقي بالسجب من هذا الأجل.
وفي بعض طرق حديث زينب قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ إن امرأة أبي حذيفة. فذكرت الحديث مختصرا. وفي رواية الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة وفيها فقال: أرضعيه. قالت: إنه لذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت: فوالله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. وفي لفظ عن أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة.
وقلنا قول الجمهور أن هذه الرضاعة لا تحرم. نعم، الرضاعة ما تدخل معها، وهذا شاف يفعل ذو لحية لا يصلح. نعم.
وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة لسالم، فما هو بداخل علينا أحد
بأهل. هذا خاص بسالم مع زهير. نعم.
فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأيتنا. قلت: وهذا العموم مخصوص بغير حفصة كما سيأتي في أبواب الرضاع، ونذكر هناك حكم هذه المسألة، أعني إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى.
بعد هذا
الشيء هذا العموم هو كل شيء مخصوص. بالك حل في آخر الآيات. نعم.
عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني.
هذا يدل على جواز الاشتراط لمن كان به علة وسبب الاشتراط. اللهم إن محلي حيث حبستني أو محلي حيث حبستني، ما فائدة هذا الشرط؟ إذا لم يصدق الحج فإنه ليس عليه هذا، لأن المعتمر أو الحاج إذا دخل في النسك حتى ولو كان هذا الحج حج الثانية أو الثالثة أو العمرة الثانية أو الثالثة يعني نافلة، فإنه يجب عليه أن يتم حتى ولو كان الأصل أنه يتم، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. لكن بهذا الشرط إذا رجع إذا حبس أو حابس كان يكون مريض مرض شديد أو هناك يعني مثلا فيه مفسدون في الأرض في هذا الزمان، في فتن ثورات وفتن ربما يكون مصلحة في رجوعه من قبل ولاة الأمور في بلده أو في غير بلده، فلا بأس أن يشترط هذا الشرط. وأن يشرح هذا الشرط بدون سبب لا، يكره كراهة شديدة، لا يجوز هذا شرط حيث يوجد سبب لا يصل معه الإنسان إلى بيت الله الحرام كما في حديث بضاعة بنت الزبير رضي الله عنها. نعم
كلام شنو؟ كان فضلت
في التعليق؟
لا التعليق فقط، التعليق فقط
كلام الشيخ العزيز في الفطور؟
لا هذا فقط
وخذ
نعم.
طيب لعل أنا أخذ نعم.
قال في حل العقدة وقوله الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل قبل الفطام.
هذا نص صريح كان قبل عيد
تخريجه في صحيح أخرجه ابن راهوية والترمذي والنسائي
أو راهوية طيب لبس
والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها وسنده صحيح على شرطين.
نعم
أم سلمة
قال
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
وكان قبل الفطام
علقت يا شيخ أنا قلت أما سالم مولى أبي حذيفة فخاص به هو وسهلة على الصحيح
صحيح
هو سهل مكتوب
الحديث في سهل ولا صحيح؟
صحيح الحديث جاءت سهلة 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 فخاص به هو وسهلة على الصحيح وشيخ الإسلام يرى أنه يحرم للحاجة والصواب أنه خاص أو منسوخ
يعني الحاجة كذلك العلم تصب القيم هذا الحاجة المقام به حاجة كحاجة سالم مولى أبي حذيفة مع سهلة سهلة بن السويف الراجح الله أعلم أن هذا الحاجة أن هذا لا يجوز وأن هذا خاص بسالم لهذا الحديث إنما عاد الحديث
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
أما هذا عام أما قصة سالم فيها خاصة خاصة بسالم هذا الراجح وهذا الأحوط لابن الدائمة الشيخ جاز الباس الشيخ
في كلام تاني شنو
تفضل يا عبد الله كلام لجنة أنا
وفي كلام آخر في مسألة
لجنة الله على هذا القول قول الجمهور ولا على قول الجماهير
في كلام آخر شنو في رواية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن والمعنى أن النسخ بخمس رضعات نعم في تعليق عليه شنو تأخر إنزاله جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لتأخر نسخها تلاوة ثم أجمعوا على نسخه تلاوة لما بلغهم النسخ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت أبي سهيل عن سالم المولى أبي حذيفة أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك. نعم وقد قال
يحرم عليه هذا نص آخر هل هو نسخ لحديث أبي سلمة أم إنه خاص بسالم حمل على الخصوص أفضل أما ادعاء النسخ هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ ولابد أن تكون به عدة قرائن حتى يكون منسوخا
معذرة يا شيخنا أظن الكلام كان على نسخ العشر رضعات وخمس رضعات ليس على نسخ الرضاعة كبير ما فهمت
أعيد
أنه على نسخ العشر
ثم أجمعوا على نسخه تلاوة لما بلغهم النسخ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت أبي سهيل عن سالم المولى أبي حذيفة أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك.
هذا التاريخ يعني هو خاص بسالم هذا لأنه كان شابا يكان ذو لحية ذا لحية أم أنه عام لمن قام به حال كحال سالم يحتاج يدخل ويخرج وهكذا. الأظهر قول الجمهور أنه لو يكون في فترة العامين. نعم لدنا هكذا
وجدت شيخ مبزة شيخ مبزة يقول صحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهل.
أين هذا؟
هذا في مجموع الفتاوى
كم؟
22 على 203
جلد 22 هذا فتوى الشيخ باز يسارك يسارك نعم شوف اللجنة أكيد لجنة على هذا شخص. نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الشهد على الدباع على الدساب ما أكملناه أكملناه
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا
ما إلى حدث بالكفاء هذا من الأخر لأن الضباع كانت من سادات القوم والمهداد كان متبنى يعني هل هو كفو لا مثل كفو لا لكن الدين يقوي باب الكفرة حتى ولو كان عبدا حتى ولو كان عفوا كان متبنى من قبل وهي من سادات قريش طباع بنت الزبير رضي الله تعالى عن جميع نعم.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لا هال عنك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعه فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود.
هذا هو الشيء وكانت تحت المقداد بن الأسود وكان المقداد رجلا متبنى وضباع من بنت أشرف القوم وكان حليفا متبنى رضي الله تعالى عن جميعنا.
قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
هذا هو متعلق بالإكفاء بالدين لا شك فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة تختار بأربع صفات هل يلزم وجودها مجتمعة أو يمكن أن تكون مفترقة يمكن أن تكون قد تكون دميمة ولكنها دينة أو جمالها بسيط ولكنها ذات دين لا مانع من اختيارها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن لو اختيرت من أجل الجمال هل في ذلك بأس؟ ليس في ذلك بأس أو من أجل الحسد أو من أجل مالها لا مانع لا بأس بهذا لكن المعيار الأول هو وهذا سيطلق كل شيء إلا الدين يعني تكون مثلا حديث عاد عن الإسلام ودينها فيه رقة ويخشى عليها الجدة ولكنها جميلة فيلهث وراء هذه لا يظهر بذات الدين قد تكون يعني ليس الدين ومعروف من الكفار يشربون الخمر وكان الزنا عندهم يستبيحونه ويكون الميتة ويكون الخنازير والخنزير ولذلك نعم وتربت يداك دعاء التصغت بالأرض ذلا وحوالا ثم استعملت العرب في الحث على الشيء والتعجب منه. نعم
يعني ذكر قول في هذا الحديث وأشكل عليه ذكر قول في هذا الحديث وأشكل عليه جدا. البعض قال يعني أن إذا أراد الإنسان أن ينكح امرأة فالفكر في هذا الحديث أنه ينظر أولا إلى جمالها وحسبها حتى إذا لم يجد عندها دينا رد هذا، ولا يكون العكس، فإذا اختارها لدينها ووجدها دميمة ردها فرد الدين. فاستدل بحديث من الإمام أحمد لم أقف على صحته.
إذا ردها لجمالها
يعني إذا كانت امرأة إذا اختارها من أجل الدين ثم وجدها دميمة ردها ورد الدين فيها، وإذا أولا وجدها جميلة ثم وجد عندها دين فلا، وإذا وجدها جميلة ولم يجد عندها دين رد الجمال من أجل الدين.
يعني يأخذها
لا يأخذها
يعني يأخذها وإحجامه على مسألة الدين يا شيخ
فقط.
لا يشوف هو يشوفنا قال نعم وظهر كلام هكذا، وظهر كلام أن يعني الإشكال هنا في الرد وفي البال، يعني لا يسأل عن الدين أو ليس عن الجمال. إذا وجدها جميل
فضفر بذلك.
واستشهد بحديث عند أحمد شفنا لم أقف على صحته.
أي حديث؟
حديث في هذا المعنى
فضفر بذلك الدين لجلال يختار المعايير الثلاثة الأخرى لا بأس بها.
وشيخنا قال يختار المعايير الأولى هذه أولا، يعني ينظر الأول أنها جميلة ثم بعد ذلك إن وجد عندها دين فهذا حسن، فإن لم يجد عندها دين ردها، يعني لم يتزوجها، فيكون رد الجمال من أجل الدين وليس العكس. يعني هذا مفهوم.
يعني إذا كانت جميلة وليس عندها دين لا يقبلها.
نعم وليس
لأن الدين مقدم. نعم الدين طبعا مقدم كما قال رسوله على ظاهر الحق فاظفر بذات الدين والتصغير في الأرض ذل نهوى. نعم
هل يستقيم هذا المعنى شيخنا؟
نعم هذا المعنى
لا ولا يقصد
هذا الظاهر،
ويقصد لو هي تعجبه نعم لأجل دينها لكن ثم يراها وهي ليست جميلة
فيكون
هذا لا يجوز، لأنه هو الآن رد الدين
من
هو
يدينها
جيد لكن
ما قال هذا. هذا هو يعني مفهومين في الحديث، إذا يعني إذا وجدها جميلة وعندها دين لا بأس، وإذا وجدها جميلة وليس عندها دين ردها، يعني لم يتزوج فيكون رد الجمال يعني رفض الجمال من أجل الدين وليس العكس.
ويقول العكس
نعم جدا آخر
هو يقول عكس هذا.
نعم والعكس
ما هو العكس؟
العكس أنها إذا كانت عندها دين حتى لا يكون عندها دين ثم يراها دميمة فيرفض الدين من أجل الدمام.
هذا إذا كان عندها دين وكانت جميلة
وكانت دميمة
وكانت دميمة ماذا هو؟
فردها فيكون رد الدين. فالأولى أن
يرد الدين.
نعم.
ما معنى رد الدين؟
يعني رد الدين يعني رد أنها دينة.
لم يقبل
هذا
الدين.
ما سمعنا هذا.
إن شاء الله.
لم يقبل. من هذا؟ من اللي خلق هذا الماء؟ لا أعلم هذا. أخذ الله أحمد. من أين نقل عن من؟
نقل الحديث. نقل عن الإمام أحمد.
الإمام أحمد الإمام أحمد يقول إذا كانت جميلة وكانت دميمة يأخذها وردها ثم رد الدين. ما معنى رد الدين؟ ما معنى رد الدين؟
رد أنها دينة فيكون خالف الحديث.
أين قال الإمام
أحمد؟ في المسند. ولكن لم أقف على صحة الحديث.
الله ما سمع هذا الذي
كلام شيخ مجاز شو مجاز
نعم
عليك كلام شيخ مجاز ولا خلاص
هو
مش عارف شو مجاز
يقول جمهور هذا خاص مسال
خاص مسال نعم كما هو قول جمهور نعم شو مجاز أنا برص ولا
نعم الفكرة نفس الصوت نفس الصف
65 مجلد
22 لجنة ماذا قالت؟
ما وجدت شيء، وجدت فترة في أن لازم يكون قبل الفطام بس المرأة يعني عرضها
مجلد الكاتب
مجلد
الفتوى اللي عندك ده على الشيخ زيد فتوى في فتوى هذا فرض الشيخ الاسلام رحمه الله وهو تلميذ تقول على حلف صحيح انه خاص بسعده مولى حذيفه خاص بسعده ولا يفعل هذا لا يفعل هذا ابدا نعم بعض الناس يتلاعب بهذا له صديق وعايز يدخل البيت ويخرج من البيت يخلي مراته ترضعه ويقول ادخل يخرج عليه وعلى بناته حتى لو كان فاسقا لانه يحبه هذا في خطوره في مخاطر شديد على النساء وعلى البنات سواء
لا يمكن العلمانيون يشيخنا
بهم
ولا
يدسون
على الناس
لا والغير ان الرجل يعني اظن يعني واحد كان مشهورا والان على غير السنه والسريه كان مشهورا في بلاد العلماء وكان يفعل هذا المرات جعلتها ترجع شابا كبيرا من بلاد اسبانيا ويدخل ويخرج على المراه حتى هذا الشيء يعني لا يعني النفوس لا تقبله هذا خاص بسعد
قال حدثنا ابراهيم
تعليق الشيخ عبد العزيز في إشكال
على ماذا؟
على قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين قال حبيب الله يعني احرص على ذات الدين قوله تربت يداك تقال للحق وهو دعاء بالفلاح والفوز
نعم كان العرب يستعملها اولا
تربت يداك
للذل والهوان ثم صارت للتعجب وللحث على الشيء
لا يقول هنا وهو دعاء بالفلاح
والفوز هذا لعله خطأ طبعا لا صحيح يعني إذا أخذت ذات الدين وتربت يداك لن تدخل ذو النهار إذا لم تأخذ ذات الدين
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا
لجينا نعم
الفتوى
لجنة
نعم قال فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد والصغير عنده ولد ولد الكبير فيه رجل نعم وأخوه الكبير عنده ولد والصغير عنده ولد ولد الكبير زائد على ولد الصغير وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت إنها كانت نائمة ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة وليس عن طريقة جوع وأنه مفطوم وله 3 سنوات هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمنا بسبب الرضاعة الجواب إذا كان الواقع كما ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع 3 سنوات جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن لأن الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فأكثر في الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وبالله التوفيق
لكن ما تعرض على القصة السالمة
ما فيش اسم قصة السالمة لا يوجد فرات الفرس ما فيش أرضاء كبير
ما قال فتاة
نعم الشيخ بن باز الشيخ عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيف الرئيس عبد الله بن باز
الشيخ فوزي مش معه
لا وحضرتك معلم علي أنا في الفارس حضرتك معلم علي أنا في الفارس
هنا واحد في الشيخ فوزي صف 102 مقالي بكر أبو زيد عبد العزيز علي الشيخ صلاح فوزان عبد
الله لا يزال الشيخ
نعم
مقالبا
بكر أبو زيد عبد الله عبد العزيز علي الشيخ صلاح
فوزان في أخرى شبيهة بها شبيهة بها حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين طفلها هو اللي بيرضع أصلا وهل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم الرضاع المحرم الجواب الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين فإذا كان رضاع الطفل من المرأة كذلك فهو ابن لها من الرضاع وأخ لجميع أولادها ولو كان ابنها الرضيع قد تجاوز السنتين لأن العبرة بعمر الطفل المرتضع منها لا بعمر طفلها قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأخواتكم من الرضاعة وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك علما أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه عاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا وبالله التوفيق وقع عليه شيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرزاق في الرئيس
شيخ الشيخ فوزان ما وقع
لا شيخ على صفحة 102
قصة سهلة كيف سهلة سهلة لجنة
رضاع لا كبير
هو في الفتاوى سهلة
باب لا يدل على ما في الداخل
كتبت السهلة
كتبت السهلة
كل الفتاوى
سلم
ما عاد سألت في هذا
الجواب
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة
في نكاحها والزوجة
في إكمال الصداق
نسخة وسنتها في إكمال الصداق
وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم
أتوقع على الشيخ فوزان يجيب في هذا
الجواب
سؤال لا أعرض أعرض على سماحتكم أن
خلي لا بس خلي يخلي
الجنب الثاني اشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل وأن تكون خمس رضعات فأكثر وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة وهكذا حتى تتم 5 رضعات فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم لقوله تعالى في ذكر المحارم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم. فإذا توفرت هذه الشروط في الرضاعة صار المرتضع ابنا للمرضعة من الرضاعة، وصار أولادها كلهم إخوة له من الرضاعة، وصار ابنا لزوجها الذي ينسب إليها إليه لبنها، وتكون محارم الزوج كلهم محارم للمرتضع، وأولاده إخوة للمرتضع سواء كانوا من المرضعة أو غيرها من الزوجات الأخرى. والذي يترتب على رضاعة المحرمة وتحريم النكاح بين المرتضع ومحارم المرضعة ومحارم الزوج من النساء، وتستحب الصلة بينهم بالسلام وغيره. وبالله التوفيق. وقع عليها بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ، عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان، عبد الله بن وديان، عبد العزيز بن باز.
طيب حتى ملخص الفقه يعني قصة نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرث. حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد العسقلاني
عن ما في أي من الأزواج والأولاد لهم
في التبويب
قرأت هذا؟
نعم.
هل يحل الحافظ على هذا كلام طويل الشموخ المرأة والدار والفرس الدبلوات إن كان الشموخ
كأن
الشيخ عبد العزيز اختصر هذا مالك
نعم. قال حفظه الله قوله باب ما يتقى من شؤم المرأة والشؤم ضد اليمن يقال تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا والشؤم هو المشقة والضرر لقول الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه الآية الكريمة فيها اختصاص الشؤم ببعض النساء دون البعض لقوله من أزواجكم لأن من للتبعير فمن الأزواج من هو عدو والعدو فيه الشؤم فيختص الشؤم بمن كان عدوا من النساء.
انتهى ابن القيم تفسير طيب هذا هناك رواية إن كان الشؤم في شيء يعني إذا كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاثة وليس أن المرأة فيها شؤم. نعم
التعليق الأول في التبويب التعليق هذا الذي قرأته في التبويب تعليق على التبويب ولكن في تعليق آخر على الحديث
ما هو؟
قال حفظه الله ثم ذكر حديث ابن عمر من طريقين في الطريق الأول الشؤم في المرأة والدار والفرس هذا الجزم في الطريق الثاني إن كان الشؤم في شيء في الدار والمرأة والفرس
هذا الحديث قال طيب وعليه
نعم قال ولا ينافي هذا الحديث النهي عن التطير والتشاؤم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفرة
ولا صفر
أو صفر
ما حضرت في المجيد ما حضرت في المجيد كنت صغير ولا هامة ولا صفر هذا يعني شهر صفر وقيل الويبة تلدغ البطن نعم نعم.
قال رحمه الله حدثنا
يعني بعد ذلك دخل في أمور أخرى الشيخ
أمور إيه؟
يعني قالوا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف 70,000 لا يسترقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون
ليش نفس الموضوع؟
نعم
كيف نفرق بين الحديث وبين النهي عن التشاؤم ولا يتطيرون إلى التشاؤم والطير
قال حفظه الله وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف 70,000 لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون وأخبر الله تعالى أن التطير من خصال الكفار فقال قالوا إنا تطيرنا بكم وهم أصحاب القرية وقال عن آل فرعون وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه والجواب أن الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والدار والفرس ليس من التطير لأن الله يجعل في بعض الأعيان من النساء أو المساكن أو الدواب شؤم أو الدواب شؤما فإذا أحس الإنسان شيئا من ذلك فإنه يبتعد عنه
أما التطير فإن الإنسان يتشاءم بأشياء بالمرئيات أو بالمسموعات بدون أن يكون فيها أما هذا الحديث فيه أن هذه الذوات قد يجعل الله فيها شؤما، ففي المرأة مثلا عقم رحمها وسوء خلقها، وفي الدار كأن تكون ضيقة قليلة المرافق، أو يكون الشؤم في بعض ساحاتها وخبث جيرانها، وفي الدابة كأن تمنع ظهرها وتكون سيئة الطباع وتؤذي صاحبها، فإذا ركب أسقطته، فإذا وجد الإنسان شيئا من ذلك فهذا يدل على أن فيها شؤما. وأما حديث أسامة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فهذا فيه دليل على أن الشؤم خاص بمن تحصل منها العداوة والفتنة لا في جميع النساء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله
أن هناك عيال فيها قد يكون فيها هذا، هناك قول آخر إن كان الشؤم في شيء لكن لا يكون.
في كلام الحافظ
مثل هذا
قال رحمه الله قد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك، وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا من سعادة ابن آدم 3: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم 3: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. وفي رواية لابن حبان: المركب الهني والمسكن الواسع. وفي رواية للحاكم: وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وللطبراني من حديث أسماء: إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة، وفيه سوء الدار ضيق مساحتها وخبث جيرانها، وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها، وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها.
انتهى بعض هذه الكلام في التشاؤم. بعد هذا الكلام للحافظ كلام في التشاؤم في الحديث الذي بعده.
طيب.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. حدثنا آدم: حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن ربيعة.
الشيخ صالح لعله على قصة سالم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.